مرحبا بكم في صحبة مستمعية بل بالحري في صحبة الإنجيل المقدس. أتطلع أن نقضي معا وقتا نافعا ولطيفا، فأهلا بكم. ما زالت سلسلة دراستنا في إنجيل يوحنا تحمل لنا في جعبتها المزيد من الدروس الثمينة، وقد وصلنا إلى الفصل 15 من هذا الإنجيل. يواصل المسيح خطابه إلى تلاميذه الأحباء على قلبه فيما يعرف بخطاب العلية الذي يمتد حتى الفصل 16 من إنجيل يوحنا. حدثنا الرب عن المعزي الآخر، عن الروح القدس الذي كان سيرسله ليكون معهم إلى الأبد. الروح القدس هو القوي الموجود معنا إلى الأبد، وهو المحامي الذي ينوب عن موكله في قضاياه، وهو الذي يفتح الأبصار وينير العقول لفهم كلام الله. هو المعلم الذي يرشد إلى الحق وفي الحق. ثم قال الرب عبارة هائلة: أنتم في وأنا فيكم. أنتم في، هذا هو الخلاص، فأن تكون مخلصا يعني أن تكون في المسيح. أنا فيكم، هذا هو التقديس، إنه العيش المسيحي على الأرض. الطريقة التي فيها سيعرف العالم عن المسيح هي من خلالنا، ولهذا فإن الطاعة واجبة. ليست المسألة مسألة اعتراف أو حضور كنيسة، المهم هو المحبة الظاهرة بالطاعة. يسوع لم ينسى العالم، في الواقع كان يفكر في العالم. أخذ تلاميذه إلى العلية وأعطاهم الحق لكي يأخذوه إلى العالم بقوة الروح القدس. أما كلمات المسيح الأخيرة والمعزية لنفوسهم فتحكي عن السلام العجيب الذي يملأ قلوب من يسلمون أنفسهم بالكامل بين يدي الرب. إنه سلام القلب والفكر للذين هم ضمن مشيئة الله. وفي ختام أقواله يقول الرب لتلاميذه: قوموا ننطلق منها هنا. وهكذا يخرجون من العلية إلى بستان جتسيماني. وفي الطريق إلى هناك قال ما دون في الفصلين 15 و16، ثم صلى صلاته الشفاعية المشهورة في الفصل 17 قبل أن يدخل بستان العذاب. بدأنا نتأمل في الفصل 15 وعرفنا أن المسيح هو الكرمة الحقيقية بالمفارقة مع الكرمة المزيفة، وأن الآب هو الكرام الذي يعتني بالكرمة خاصته. إن الكرمة الحقيقية الآن ليست هي الشعب اليهودي، ولا علاقة لهم من الآن فصاعدا بالديانة اليهودية. الارتباط الآن هو بالمسيح. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. في، أي كل مؤمن في المسيح، وسنتابع الآن ماذا يريد الرب أن يفهمنا من هذه الآية. كل غصن فيه. هذه الفقرة يا صديقي موجهة للمؤمنين، للذين هم أصلا في المسيح. المسيح هنا لا يتحدث عن طريقة الخلاص، بل إنه لا يحكي عن الخلاص أبدا في هذا المقطع، وهو يتحدث عن حياة الإثمار التي تميز المؤمنين. كلمة ثمر مذكورة 6 مرات في الآيات 10 الأولى من فصل تأملنا. وبينما نتابع تأملاتنا سنجد أنه يوجد 3 درجات من حمل الثمار: أن نأتي بثمر، أن نأتي بثمر أكثر، وأن نأتي بثمر كثير. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، ولكن إلى أين ينزعه؟ إلى أين يأخذه؟ يبعده عن مكان الإثمار. سأنتقل فورا إلى العدد 6 لأبين لكم كيف يقوم الرب بإبعاد الشخص عن مكان الإثمار. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن، فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. قد تبدو الآية وكأنها تحكي عن فقدان الحياة الأبدية، ولكن لا. تذكر أن المسيح هنا لا يحكي عن الخلاص أبدا، بل عن حمل الثمار، عن نتيجة الخلاص. قبل كل شيء، ما هو الثمر؟ لا أعتقد أن حمل الثمار هنا يشير إلى ربح النفوس، فربح النفوس هو حصيلة ثانية أو نتيجة ثانوية لحمل الثمار. الثمر هنا هو ثمر الروح القدس، يقول بولس في رسالة غلاطية: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هذا هو الثمر في حياة المؤمن، ونحن لا نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى بقوتنا الذاتية، بل بمعرفتنا بضعفنا واتكالنا الكامل عليه والنظر إليه، ويكون هو الغرض. الثبات في المسيح ينتج الصلاة الفعالة والثمر الدائم والفرح السماوي. الصلاة الفعالة: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. الثمر الدائم: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. والفرح الأبدي: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. إذا كان لدى الشخص ثمر كهذا في حياته، فإنه حتما يأتي بالنفوس إلى حضرة الله بحياته. لأجل هذا قلت إن ربح النفوس هو الحصيلة الثانية لثمر الروح. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. الله يريد ثمرا في حياتنا، وإلا فإنه ينزعنا. وكيف يعمل ذلك؟ يأخذنا من مكان الإثمار، وهكذا يصبح الشخص غير المثمر، غير فعال في حقل الرب. وهذا لا يعني في أي حال من الأحوال أنه فقد خلاصه. أحيانا يكون النزع من مكانه أو من مكان البركة عبارة عن الموت الجسدي. هذا ما عناه يوحنا عندما تحدث في رسالته الأولى عن الخطية التي للموت. قد يستمر المؤمن في ارتكاب الخطية والمكوث فيها إلى أن يأخذه الرب من مكان الإثمار بالموت. هذا ما فعله مع حنانية وسفيرة في الكنيسة الأولى. وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. لاحظ أن الرب ينقي الثمر، أي ينظفه ويقلمه ويشذبه لينزع كل ما يهين ويضر. وأحيانا يكون هذا التقليم مؤلما. الرب ينزع ما يعيقنا من حمل الثمار، ولكن كلما تقربنا إلى الرب بالشركة المقدسة كلما قل الألم الناتج عن التشذيب هذا. وتذكر يا أخي أن تأديب الرب لنا لا يعني أنه ضدنا، بل هو يحاول أن يجعلنا مثمرين. قد يكون رد فعلنا التذمر والابتعاد، ولكن كلما تقربنا منه كلما خفت حدة الألم. والتنقية هنا في الأصل تعني الغسل، وهذا ما كان يفعله الكرمون إذ كانوا يمسكون عناقيد العنب ويغسلونها قبل نضجها بالماء، وذلك لإزالة الأوساخ والحشرات عنها. وهكذا يأتي الرب لحياتنا ويرفعنا ويمسكنا ويغسلنا لنأتي بثمر أكثر. وكيف يفعل ذلك؟ هذا يعود بنا إلى الآية الثالثة من فصل تأملنا 15 من إنجيل يوحنا. وقبل أن نواصل تأملاتنا، سأطلب من الأخت ميسون مشكورة أن تقرأ لنا الفقرة الأولى من الفصل 15 متكاملة، وذلك حتى نهاية الآية 11.
أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. ثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، ثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم.
أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. عملية التنقية تتم بواسطة كلمة الله، ولا يوجد أروع من ذلك. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، يقول بطرس في رسالته الأولى: فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لقد ولدنا ثانية بكلمة الله، غسلنا من أدران الخطية، ثم في مسيرنا هنا على الأرض نتسخ ونحتاج إلى كلمة الله أيضا لتغسلنا باستمرار. وهذا هو أحد أهداف دراسة الكتاب المقدس، التنقية، بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك، مزمور 119:9. إذا كنت لا تسير حسب إرادة الله، فإنه سيكشف لك ذلك بواسطة كلمته. أفضل اختبار لتعرف فيه ما إذا كان الشخص أصيلا ومخلصا في علاقته مع الله هو دراسته لكلمة الله أو عدم دراسته لها، وهو أنه يسمح لها بأن تعمل فعلها في حياته. يقول المرنم: قبل أن أذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. خير لي أني تذللت لكي أتعلم فرائضك. صديقي، الله يسمح بالألم في حياتنا ليأتي بنا إلى كلمته حتى نصبح لائقين للخدمة. الخطر الكبير هو أن تكون منهمكا في الخدمة ولا تأبه لدراسة كلمة الله. نحتاج أخي الكريم أن ندرس الكلمة ونطبقها على حياتنا. أثبت في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيه. ماذا يعني أن أثبت في المسيح؟ يعني أن أكون في شركة مستمرة معه كل الوقت. والتنقية بواسطة كلمة الله التي تحدثنا عنها قبل قليل هي جزء من عملية الثبات والالتزام هذه. علينا أن نتطهر يوميا. يحكى عن الواعظ الشهير سبيرجن الذي توقف في منتصف الشارع وخلع قبعته وصلى، فرآه أحد شيوخ الكنيسة وسأله عن الأمر، فأجاب سبيرجن: لقد مرت سحابة داكنة حجبت الرب عني، وأردت أن تزال فورا. نعم، لقد توقف ليعترف بأفكاره الخاطئة. صديقي، نحتاج أن نعترف بخطايانا للرب لنثبت فيه ونبقى في شركة مقدسة معه. الجزء الثاني من الثبات في المسيح يتضمن حفظ وصاياه. هذا ما يقوله لنا العددان 10 و14 من فصل تأملنا: إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. أحبائي بمعنى أصدقائي. أخي المستمع، كثيرا ما نقول بأن المسيح صديقنا وكأننا ننزل الرب إلى مستوانا، ولكن الرب هو الذي يدعونا أصدقاء أو أحباء، وهذا أفضل بكثير. ما الفائدة أن نكون أصدقاء للرب ولا نعمل مشيئته ولا نحفظ وصاياه؟ الطاعة أمر غاية في الأهمية في موضوع ثباتنا في الرب. الثبات في المسيح هو أيضا ثبات واستمرار في الشركة. يقول العدد 9: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبت في محبتي. هذه هي علاقة الكرمة بالأغصان، وهذه العلاقة دائمة ومستمرة. لا يمكننا يا صديقي أن نعمل السبعة وذمتها كما يقولون طيلة الأسبوع ثم نخدم الرب يوم الأحد فقط. كلا، علينا أن نكون في شركة مستمرة معه حتى نحمل الثمار. هذا يعني أن تكون في شركة معه عندما تستيقظ في الصباح، وأنت على مكتبك في العمل أو في مكان الدراسة، وأنت تقود سيارتك، وأنت تجلس في البيت، أينما كنت ومهما كنت تفعل تكون في شركة مستمرة مع الرب. عودة الآن إلى العدد الخامس من الفصل الخامس عشر من يوحنا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، يقول الرب، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. لأننا نمتلك إرادة حرة فقد نقطع شركتنا مع الرب بالسماح للخطية في حياتنا وبخروجنا عن إرادة الله أو بالانخراط في هذا العالم. الله يريدنا أن نثبت حتى نأتي بثمر كثير. يوجد تشابه بين الثمار المذكورة في مثل الزارع الذي مر بنا في الأناجيل السابقة وبين الثمار المذكورة هنا. كانت نتيجة الزارع 30 و60 و100. 30 تشير إلى الإتيان بثمر، و60 تشير إلى الإتيان بثمر أكثر، و100 تشير إلى الإتيان بثمر كثير. والله يريدنا أن نأتي بالمائة بثمر كثير. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. مرة أخرى أذكرك مستمعي بأنه يتحدث عن حمل الثمار وليس عن الخلاص. بولس يستخدم تشبيها آخر ليحكي عن نفس الموضوع في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة. العمل المقصود هنا هو الثمر في حياة المؤمن، وبولس يتحدث عن نفس الفكرة وكيف أن النار هي التي ستظهر الكل على حقيقته. سنأخذ المكافآت حسب الثمر الذي ظهر في حياتنا. وتذكر أننا لا نأتي بالثمر من أنفسنا، بل هو يثمر فينا عندما نثبت فيه. الغصن الذي لا يثبت في المسيح يطرح ويجف فيجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. وهذا يتماشى مع قول بولس في العدد الخامس عشر من الفصل الثالث من كورنثوس الأولى: إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. سيدخل السماء ورائحة الاحتراق تفوح منه، ولكنه لن يفقد خلاصه أبدا. كثيرون اليوم يعتقدون أن حمل ثمر كثير مسألة مستحيلة، ويرتضون بحياة وضيعة لا تأتي إلا بثمر قليل. ولكن تذكر يا أخي أن الرب يريدنا أن نأتي بثمر كثير. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. هذا وعد رائع للصلاة، ولكن لاحظ الشرط: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم. هذه هي الطاعة المطلوبة من أجل صلاة فعالة، والهدف الأسمى من الثبات والصلاة الفعالة هو مجد الله، وهذا ينقي الصلاة من الدوافع الشخصية. الله يتمجد يا صديقي عندما نأتي بالثمار. ثم يقول الرب الآية الشهيرة: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هل تعرف أخي الكريم أن الله يريدك أن تفرح؟ يريد لك السعادة لا التعاسة في هذه الحياة. أحد ثمار الروح الفرح. نعم، حياة الشركة مع المسيح هي حياة فرح، وهذا الفرح ليس هو فرحا طبيعيا، بل هو فرح المسيح الذي فاض نتيجة الشركة المستمرة والتمتع بمحبة الآب، ولا يعتمد على الظروف الخارجية المحيطة. ونحن إذا سلكنا في طريق الطاعة سنختبر فرح الرب الذي لا يترك أي مكان للحزن في قلوبنا.